مراجع الشيعة كانوا في زمان ما من بغداد، المفيد بغدادي، الشريف المرتضى بغدادي، الشيخ الطوسي وإن كان أصله من طوس إلا أنه بغدادي، يعني عاش في بغداد إلى أن أكره على الخروج منها. بعد هذه الحقبة، حقبة البغداديين، جاءت حقبة التقليد. يعني الشيخ الطوسي رحمه الله، من لأنه بحر من بحور العلم، مهابته العلمية فرضت نفسها على العلماء من بعده، فكان العلماء لا يتجرؤون على مخالفة الشيخ الطوسي. إذا قيل هذا رأي الشيخ الطوسي توقف العقل عن التفكير، إلى أن وهب الله الأمة حفيد الشيخ الطوسي، جاء ليمسك السهام ويضرب بها جد، فكان يأتي إلى آراء الشيخ الطوسي فيقول هذا تحكم. الشيخ الطوسي الذي كان إذا قيل هذا رأيه لا أحد يجرؤ أن يفكر بخلافه، يأتي حفيده يقول هذا التحكم، تحكم يعني هذا من عنده، التحكم هو الحكم من غير دليل، إذا أبديت رأيا وليس لك مستند يقال لك هذا تحكم. ومع أن العلماء من بعده رحمه الله جاءوا وهاجموه، وبعضهم سماه الشاب الجسور لأنه توفي وعمره 35 سنة، حفيد الشيخ الطوسي، ولكنه أعاد الحياة إلى المدرسة الشيعية، أعاد الاجتهاد من جديد بعد أن كان أغلق عمليا، وإن لم يكن يغلق رسميا، يوجد إغلاق رسمي لباب الاجتهاد مثل أن يصدر قانون لا يفتى ومالك في المدينة، قانون، هذا إغلاق رسمي، ويوجد إغلاق غير رسمي غير معلن ولكنه عملا مغلق. على أي حال، جاء حفيده رحمه الله فأحيى الاجتهاد من جديد، ونتج عن هذا أن ظهرت الآراء العلمية المتقنة عندنا، في حين بقيت المدارس الأخرى متخلفة، يعني تعيش على فتات الذين مضوا. هذا العالم اسمه ابن إدريس. ابن إدريس وينسب إلى الحلة. بعد حقبة البغداديين جاءت حقبة التقليد، وبعد حقبة التقليد جاءت حقبة الحليين. الحليون بدأهم حفيد الشيخ الطوسي ابن إدريس، ثم جاء ابن المطهر الشيخ يوسف ابن المطهر رحمه الله، وهذه عائلة شريفة من العوائل النادرة في تاريخ الشيعة، بل في تاريخ العلماء طرا، يعني في تاريخ البشرية قل أن توجد عائلة فيها علماء فحول بهذا المستوى، سواء كان ذلك في الفقه أو في الفلسفة أو في الطب أو في الفلك أو في أي تخصص آخر من التخصصات العلمية، لا توجد عائلة علمية بمثل عائلة الحلي. الشيخ يوسف ولده الحسن بن يوسف العلامة الحلي، الذي يسمونه المخالفون يقولون كان آية في الذكاء. ولده الحسن وولد الحسن محمد فخر المحققين. فخر المحققين هو الذي أجازه والده بالاجتهاد وعمره 11 سنة. هذا فخر المحققين. العلامة الحلي أيضا اجتهد قبل البلوغ ولكن لم ينص على اجتهاده، وكان في صباوته يعني تنقل الأساطير، نحن ليس لنا سند متصل بهذه القضايا ولكنها قضايا تنقل الأساطير عن ذكائه وفطنته من صباوته. فكانوا مثلا ينقلون أنه إذا آذى والده وأراد أن يزجره هرب، فإذا تبعه والده قرأ آية السجدة هو غير مكلف فيمضي، فإذا قام والده تبعه اقترب منه قرأ آية السجدة. هذا هو العلامة رحمه الله. خال العلامة المحقق الحلي. المحقق الحلي هو الذي قيل فيه إنه أعلم علماء الشيعة في الفقه. يعني هذا رأي، نحن لا نوافق هذا الرأي لأن رأينا أن الفقه كغيره من العلوم يحصل فيه تراكم، كما إن الرياضيات مثلا الذين هم متخصصون في الرياضيات اليوم أعلم من فيثاغورس مع أنه مؤسس نظريات، ولكن الذين وقفوا على نظرياته ونظريات غيره وأتقنوها أعلم منه، ربما يكون هو أذكى منهم يعني أحد ذهنا ولكنه ليس أعلم منهم. العلم الموجود عند أبناء اليوم هو نتيجة تراكم جهود البشر، جهود نخبة البشر على مر العصور، ومن الطبيعي أن لكل واحد إسهامه، وبالنتيجة فإن العلم يزداد مع مرور الوقت نتيجة تراكم جهود البشر والعلماء خاصة. يعني علم الفقه أيضا كغيره من العلوم ينمو ويتطور ويحصل فيه تراكم لجهود العلماء، ولا نحتمل أن يكون المحقق الحلي رحمه الله مثلا هو أفقه فقهاء الشيعة، ولكن قال بعض العلماء بهذه المقالة. على أي حال المقصود أن المحقق الحلي كان عظيما بحد قيل فيه إنه أفقه فقهاء الشيعة، هذا هو مقصودنا. وهذا خال العلامة، فهؤلاء علماء من الرعيل الأول من عائلة واحدة. غير هؤلاء الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله صاحب الابتكارات الكثيرة والذي له الفضل الكبير في أن يسلم هولاكو. عادة الثقافات البشرية يتأثر المغزو بالغازي ثقافيا، الضعيف يتأثر بالقوي. لو أن العرب هم الذين يحكمون الدنيا اليوم لوجدت الناس يحكمون الدنيا سواء بالسلاح أو بغيره، لوجدت الناس يلبسون ثيابكم ويفخرون بها ويعدونها من مظاهر مثلا الجمال والعزة والفخر. لم، لأنها ثياب المنتصر، ثياب الغازي. حتى في الكرة الآن مثلا من يتفوق في الكرة يقص شعره بطريقة الناس يفعلون فعله. لم؟ لأنهم يريدون دائما الناس يبحثون عن المنتصر. هولاكو انتصر على المسلمين، غزا بغداد وجاء إلى البلاد وحكمها، ومع ذلك فإنه لم يؤثر فيهم بل تأثر بهم. لم؟ لأن الخاجة نصير الدين الطوسي، وكان فيلسوف الإسلام ولا يزال فيلسوف الإسلام إلى اليوم، آراؤه ونظرياته المتقنة إلى اليوم لا تزال حية، وإلى اليوم تدرس آراؤه سواء كانت في حوزات الشيعة أو في حوزات غيرهم ممن لهم حظ يعني من العلم والمعرفة. توجد حوزات حفظ، احفظ القرآن، احفظ الصحيحين، احفظ كذا، عقلك يجب أن ينام. هذه ليست حوزات حقيقية، هذه يعني مكاتب تحفيظ. وتوجد حوزات يدرس فيها، مثلا عندما ذهب جمال الدين الأفغاني إلى مصر، جمال الدين الاسترابادي هو أصله من استراباد، جمال الدين الاسترابادي عندما ذهب إلى مصر بدأ يدرس. ماذا يدرس؟ يدرس العقائد، يدرس كتاب الخاجة ومحمد عبده، وهؤلاء الذين درسوا عنده العقائد على الخاجة. فالخاجة رحمه الله هو الذي تصدى لهولاكو، أظهر المسالمة له هولاكو في المقابل أظهر احترامه للخاجة، لأن هذا عالم، لأنه كان عالما في الفلك، وكان عالما في الفلسفة، وكان عالما في الفقه أيضا. وهو ذهب إلى المحقق الحلي، كان معاصرا للمحقق الحلي، ذهب إلى المحقق الحلي لزيارته، فاعترض على المحقق الحلي في فتواه اعتراضا من مفكر فيلسوف. يعني المحقق الحلي كان يفتي باستحباب التياسر لأهل العراق في القبلة. فالخاجة لما زاره قال: أنت تفتي باستحباب التياسر، فإن كان من القبلة إلى غيرها فحرام، وإن كان من غيرها إليها فواجب، فلماذا تفتي بالاستحباب؟ المحقق رحمه الله أجابه في المجلس، قال: هو منها إليها. هنا توقف عقل الفيلسوف أمام الفقيه، لم يفهم مقصوده، كيف يكون منها إليها؟ يقال إنه بعد ذلك كتب المحقق الحلي رحمه الله رسالة علمية بيّن فيها وجه كون التياسر من القبلة إليها. على أي حال، الخاجة رحمه الله كان في النظام الحاكم، واستطاع أن يحفظ للمسلمين دينهم وعقائدهم والطقوس الدينية التي كانت تجري في ذلك الزمان للمسلمين، أن لا يتدخل الغازي الكافر في هذه الأمور، فتبقى الشعائر الدينية على حالها. وكان هولاكو يعجز الخاجة، يطلب منه أمورا تعجيزية. نقل عنه مثلا أنه كان في إحدى تجولاته في البلاد قد اضطر إلى وقوف للنوم بالقرب من الشاطئ، فكانت أصوات الضفادع لا تترك له مجالا للنوم، كلما أراد أن ينام الضفادع توقظه. فأحضر الخاجة وقال أريد حلا لهذه المشكلة، فطلب منه الخاجة أن يأمر بذبح شياه وأن يحضر له أمعاءها المصرى. ففعلوا، ذبحوا 10 شياه مثلا وأحضروا مصرانها، فقال قطعوها بمقدار كذا ذراعا أو أكثر وارموا بها في الماء على طرفي الشاطئ، على طرف الشاطئ. ففعلوا فسكتت الضفادع. يقال إنه أوهم الضفادع أن هذه حيات فابتعدت خوفا منها. ويقال إنه ذات ليلة، كانت ليلة حارة، فأراد أن ينام فلم يتمكن من حرارة الجو، فأمر الخاجة أن يوجد له حلا. فأمر الخاجة أن يؤتى بجريد النخل وأن يعمل له من جريد النخل غرفة أو كوخا ماذا تسمونه، ثم أمر بالماء أن يرش عليها. ويقال إن أصل ما يسمى المكيف الصحراوي مأخوذ من فكرة الخاجة، فإن الهواء كان يمر عبر الجريد المبتل فيصير باردا. على أي حال، جاء زمان الحلة. بعد الحلة جاء زمان جبل عاملة، فكان لعلماء جبل عامل الفضل الكبير على الشيعة. لو أردنا أن نلاحظ يعني كل واحدة من هذه الحاضرات العلمية، مثلا حاضرة بغداد كانت حاضرة علمية، الأمر ليس بذاك العجيب. لم لأن الشيعة كان لهم حضور في بغداد، صحيح أن عددهم في بغداد لم يكن الأكثر، لكن للشيعة عدد كبير في بغداد وأطرافها، وكذلك الحال في الحلة، فإن أهل الحلة كانوا من الشيعة. إذا ظهر العلم في الحلة وصارت المرجعية الشيعية في الحلة فهذا أمر على القاعدة، يعني عدد الشيعة كبير هناك. ولكن أن تكون المرجعية في جبل عاملة وعدد الشيعة هناك ليس بالكبير، مع ذلك كان لهم حضور. وممن له حضور بارز في حفظ الدين من جبل عاملة الشهيد الأول رحمه الله. والشهيد الأول تكلمنا عنه في مناسبات، قلنا إن كاشف الغطاء رحمه الله الأب لهذه الأسرة الممتدة من الشيخ جعفر وإلى اليوم، لم يخلو هذا البيت من فاضلا، يعني إلى ما قبل 40 سنة أو أقل لم يخلو من مرجع. بيت كاشف الغطاء باستمرار فيه مراجع، أولهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ جعفر كان من الأعاجيب، كان حاد الذهن، ذكيا مفرط الذكاء، وكان مجدا في طلب العلم، وكان هو وصاحبه السيد مهدي بحر العلوم الذي تروى عنه القصص العجيبة في ملاقاته صاحب الأمر عجل الله فرجه، وكان من العلماء الكبار، كان زميلا للشيخ جعفر. كان الرجلان في كربلاء يحضران عند الشيخ يوسف البحراني، وكان الشيخ يوسف صاحب يعني من أتباع المدرسة الإخبارية، ومع أن الشيخ يوسف وزعيم الحوزة إلا أن محط نظر الحوزة إلى هذين الطالبين، إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء وإلى السيد مهدي بحر العلوم، وكان عمرهما في العشرينات، مع ذلك كان محط نظر الحوزة. جاء الوحيد البهبهاني رحمه الله إلى كربلاء وبدأ بالتدريس، وحرم حضور درس الشيخ يوسف البحراني. وجاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد مهدي بحر العلوم وحضر درس الوحيد البهبهاني، وبقي ملازمين لدرس الشيخ البحراني مدة. فلما ترك درس البحراني بان الانكسار في درسه، فإن الطلاب تركوا درسه أيضا وتبعوا الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد مهدي بحر العلوم رحمهم الله. وفي حياة أستاذيهما الوحيد البهبهاني ذهب إلى النجف وأسس حوزة النجف، يعني أعاد إحياء حوزة النجف من جديد، فترك الناس درس الوحيد البهبهاني وذهبوا إلى درس السيد مهدي والشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكان عمر الشيخ جعفر كاشف الغطاء يومها 31 سنة و6 أشهر، وكان عمر السيد مهدي 32 سنة، وأسسوا حوزة النجف وبقيت عامرة بعدهما. الشيخ جعفر كاشف الغطاء عنده ولد اسمه، عنده 5 أولاد وكلهم فقهاء، أكبرهم الشيخ موسى إذا وفقكم الله لزيارة النجف الأشرف تمرون على قبره، توجد مقبرة كاشف الغطاء في النجف الأشرف، إذا زرتم قبره لعله إلى اليوم توجد هذه الكتابة على قبره: هذا قبر الإمام جعفر وولده الإمام موسى بن جعفر. نعم مو موجودة. هكذا كان، ربما اعترض بعضهم عليها. على أي حال العلماء رأوها، ويعني أنا أيضا حدثني بها الشيخ الأستاذ حفظه الله، وليست موضع اعتراض. على أي حال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله كان يقول: للفقه بكارة ما افتضها أحد إلا الشهيد الأول وأنا وولدي موسى. يعني هؤلاء نخبة فقهاء الشيعة. الغرض هو أن كاشف الغطاء رحمه الله يشهد في حق الشهيد الأول بهذه الشهادة العظيمة مع مرور كل هذه السنوات بعد الشهيد الأول، يعني مئات السنوات مضت والشهيد الأول لا يزال محلقا في سماء الفقهاء. هذا من جبل عاملة الشهيد الأول. بعد الشهيد الأول جاء الشهيد الثاني وهو من جبل عاملة أيضا. بعد الشهيد الثاني، الشهيد الثاني كان معاصرا لابن جماعة من القوم، وعملوا له المكائد رحمه الله وحاكموه، وأحضروه ذات مرة في مجلس للمحاكمة وأجلسوه خلف منضدة متقصدين، لأنه كان قصير القامة، فأجلسوه خلف المنضدة. فلما أفحمهم في المناقشة قال ابن جماعة: من المتكلم؟ أو أين المتكلم؟ يريد أن يقول إني لا أراه خلف المنضدة لا يكاد يبين. فقال الشهيد رحمه الله: هذا شأن ابن الواحد. وكان ابن جماعة ضخم الجثة. هذا شأن ابن الواحد، يعني أنا لست ابن جماعة، ابن واحد، تعريضا به. على أي حال، الشهيد الثاني رحمه الله كان من عامله أيضا. بعده الشيخ حسن صاحب كتاب المعالم، وهذا أيضا من علماء الشيعة الكبار من جبل عاملة. وبعده ولده أيضا، ولد الشيخ حسن يعني الشهيد الثاني وولده وحفيده من كبار علماء الشيعة. ومن علماء الشيعة من جبل عاملة الحر العاملي. الحر العاملي يقال إنه طاف في البلاد، ومن جملة البلاد التي طافها بلاد إيران، وكان طوافه في بلاد إيران في زمان الدولة الصفوية، وكانت دولة شيعية تحترم العلماء. ولكن بعض الذين كانوا في حاشية السلطان كان بينهم وبين العرب، يعني كان في نفوسهم بعض الشعوبية تسمونها أو العنصرية، كانت عندهم هذه النزعة. فلما جاء الحر العاملي إلى إيران أكرمه الشاه ودعاه إلى مجلسه ووضع له مجلسا بجواره، ولكن هذا الشاه تلقى بعض لا نريد أن نسميها بتسمية جارحة لأحد. على أي حال سمع شيئا مثلا عن الحر، فسأله: جنابكم ما اسمكم الشريف؟ قال: اسمي حر، لأن العجم يسقطون الألف واللام، الحر يصبح حر، اسمي حر عاملي. قال: ما الفرق بين حر وخر؟ خر ما معناها؟ معناها حمار. الحر رحمه الله أجابه على الفور، قال: الفرق وسادة. الوسادة بمثابة النقطة، يعني كناية عن النقطة. قال: وسادة. هو يقول: فرق ميان خر وخر چیز. خب خر وخر فرقشون، فرق ميان این دوتا چیز. خب عجب. قال: بینشون یک متکاس، يعني بينهما وسادة. هذا جواب فيه تعريض به، لأن الذي يفصل بينه وبين الملك هو الوسادة، ولكنه لا يستطيع أن يلزمه بهذا. لو ألزمه بهذا فضح نفسه أمام الملأ، لأنهم الحاضرين سيقولون أن الملك صار هو الحمار، لا يستطيع، لا بد أن يبلعها ويسكت. على أي حال، الحر العاملي من القامات الطويلة، وله جهود عظيمة، شكر الله سعيه، فإنه بذل جهودا مضنية في جمع الأخبار وتبويبها، وهذا عمل جبار خصوصا في زمانه، فإنه توفي سنة 1104، وبينه وبين الأصول 400 والكتب المعتمدة فاصل كبير. بعض هذه الكتب في قم، وبعضها في بغداد، وبعضها في مشهد، وبعضها في غير هذه البلاد من بلاد الإسلام. فلا بد له، مضافا إلى الجهد العلمي الذي يبذله في تجميع مصادر هذه الأخبار، مضافا إلى الجهد العلمي في استخراج هذه الأخبار وحذف المكررات والحصول على النسخ المتقنة من كل كتاب، أن يبذل جهدا بدنيا أيضا في الترحال من البلاد، وأن يبذل المال لشراء الكتب، خصوصا أن بعض الكتب كانت لا تزال خطية، ولا بد في تحصيلها من بذل مال كثيرا. فهو رحمه الله كان يبذل الغالي والنفيس، كل ذلك لإحياء الدين. الحر العاملي كتب كتبا، وكل كتبه نفيسة، منها كتاب الوسائل، وهو الذي لا يستغني عنه فقيه، لا بد أن يرجع إلى الوسائل في كل مسألة لينظر هل توجد رواية في هذه المسألة أو لا، ولا يتمكن الفقيه من أن يقول كلمة في الإفتاء إلا بعد أن يرجع إلى الوسائل، لأنه لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص، لا يجوز لي أن أعمل حتى بالعام الشرعي، لو وردت آية عامة أو مطلقة لا يجوز لي أن أعمل بالآية المطلقة أو العامة إلا بعد أن أفحص في الأدلة الشرعية، لعله يوجد ما يخصص هذه الآية، لعله يوجد ما يقيدها، لعل الآية مفسرة ويوجد في الروايات ما يفسرها. فليس للفقيه أن يفتي من غير أن يرجع إلى كتاب الوسائل، من جهة أنه إما أن يكون في الوسائل نص يرجع إليه في معرفة الحكم الشرعي، وإذا كان في المسألة نص لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص، أو يوجد نص في خارج الروايات، ولكن هذا النص الذي في خارج الروايات عام أو مطلق لا يعمل به إلا بعد الفحص عن مخصصه ومقيده، أو يوجد دليل ويوجد معارض له، مثل أن يوجد دليل في كتاب، رواية توجد في كتاب، ولكن لا يجوز العمل بالرواية بمجرد أن نقف على رواية نعمل بها، لا يجوز ذلك، لا بد من الفحص عن معارض لهذه الرواية، لعله يوجد معارض أقوى. هذا من كتب الحر العاملي. ومن كتبه هداية الأمة، فإنه كتاب نفيس، وقد جمع في هذا الكتاب فيما جمع، يعني جمع أخبارا كثيرة، ومما جمع في هذا الكتاب الأخبار المتعرضة لثواب الأعمال.